بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في الأرش، وتكلمنا عن حقيقة الأرش لغة واصطلاحا، ثم وقع عندنا الكلام في أن الأرش هل لا بد أن يكون من عين الثمن، أو لا مانع أن يكون مثل عين الثمن؟ بمعنى إذا اشتريت منك كتابا بعشرة دنانير، أخذت الكتاب وانطيتك عشر دنانير، والعشر دنانير موجودة في جيبك، فتفحصت الكتاب فوجدته معيبا، قيمته، قيل لي الكتاب يسوى قد تسع دنانير، فإذا يحق لي الفسخ ويحق لي الأرش. أنا مختار إما الفسخ وإما الأرش. أنا ما اختاريت الفسخ، شو اختاريت؟ الأرش. معناها كنش تنطيني، معناها تنطيني دينار لو ترجع لي دينار. بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال الأرش يتعلق بعين الثمن، تأخذ دينار من العشرة التي دفعتها إلى البائع، والبائع مكلف شرعا، البائع مكلف شرعا أن يعطيك دينار من العشرة التي قبضها منك، مو يعطيك دينار آخر، لا، من العشرة، لأن الأرش جزء منين؟ من عين الثمن. عين الثمن هكذا قيل. أما العلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا لا دليل على هذا التقييد، وإنما الأرش مضمون بقيمته، الأرش مضمون بقيمته. فأنا أقول له أعطني دينارا، عليكم السلام، أعطني الأرش، يعني أعطني دينارا، سواء كان نفس الدينار اللي أنا أعطيتك إياه أو ماذا، أو دينار آخر. جيد. فإذا ثبت عندنا ما قاله الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وهو إن الأرش لا يتعلق بعين الثمن، وإنما هو مقدار الأرش، مقدار الأرش وماذا؟ مقدار مثل. فنرجع ونسأل، إذا ثبت الأرش هل يثبت بدينار ودرهم، أو يثبت بمن؟ بالبدائل. بدائل، يعني أنا صحيح اشتريت من عندك كتاب بعشرة دنانير، ثم تبين الكتاب معي بيسوى تسعة، أريد الأرش، الأرش محتم هو الدينار؟ لو يصير أنت تعطيني، كيلو حنطة، تقولي هذا كيلو الحنطة بدينار، هذا أرشك، أو تعطيني كتيب قيمته دينار، تقولي الكتيب هو أرشك، فالمسألة محددة بالنقدين، أو يمكن التوسعة إلى من؟ يمكن التوسعة إلى كل ما قيمته نفس قيمة الأرش. قد يكون كتاب، قد يكون قماش، قد يكون طعام، قد يكون حنطة. فالأرش هل الأرش محدد بالنقدين، أو الأرش أوسع من ذلك؟ يعني صار عندنا هنا شنو؟ بعد ما انتهينا من المرحلة الأولى دخلنا في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى شنو؟ المرحلة الأولى إن الأرش عين الثمن أو مثله، ثبت أنه مثله، ورا ما ثبت أنه مثله ندخل في المرحلة الثانية. هذا المثل لابد أن يكون من النقدين أو يصح أن يكون من أعيان أخرى. يجوز بعض الأحيان يصير منفعة، منفعة، يعني بدل ما أنطيك الأرش دينار ها أصبغ بيتك، أبني لك غرفة، أسقي زرعك، أحصد محصولك. فهذا يصير لو ما يصير، طبعا بالتراضي يصير، بس بغض النظر عن التراضي، بغض النظر عن التراضي، هل يمكن أن يكون الأرش بدل النقدين بغض النظر عن التراضي أو لا؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم على المختار، اللي اختاره هو تبعا للعلامة وللشهيدين، ثم على المختار من عدم تعينه، يعني عدم تعين من؟ عدم تعين الأرش من عين الثمن، فالظاهر تعينه من النقدين. الأرش دينار ودرهم، مو تعطيني كتاب، مو تعطيني طعام، مو تعطيني حنطة، مو قماش، لا، دينار ودرهم. قال: ثم على المختار من عدم تعين الأرش من عين الثمن، فالظاهر تعين الأرش من النقدين. لماذا؟ ليش الأرش لازم نقدين؟ قال: لأنهما الأصل في ضمان المضمونات. راح يرجعنا إلى قاعدة. شنو القاعدة؟ إذا ثبت أنك ضامن، إيش تضمن؟ نقد. الأرش ضمان لو مو ضمان؟ ضمان. بعتني معيبا، والشارع خيرني بين الرد وبين أخذ الأرش، يعني الشارع خيرني بين أن تكون ضامنا للرد كاملا وبين أن تكون ضامنا لمن؟ لدفع الأرش. فمن باع معيبا عليه الضمان، إما ضمان الرد يرجع لي الثمن كاملا، وإما ضمان الأرش شي يرجع لي؟ المقدار بين التفاوت، مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب المعبر عنه بالأرش. إذن المطالب بالأرش ضامن، والأصل في الضمان هو ضمان ماذا؟ النقدين، أن يضمن لي قيمة التفاوت. وقيمة التفاوت يعني شنو؟ مو قيمة التفاوت نحسبها بالحنطة أو نحسبها بالشعير أو بالقماش أو بالطعام. قيمة التفاوت بمن تحسب عرفا؟ بالدينار والدرهم. قال: لأنهما، يعني لأن النقدين الأصل في ضمان المضمونات، إلا أن يتراضى على غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة. إذا صار تراضي فماكو مانع، بس التراضي شو الراد للتراضي؟ طبعا التراضي ليس كيفما اتفق، لابد أن يرتكز على ماذا؟ على معاملة شرعية. لذلك قال: من باب الوفاء، يعني ذمتك مشغولة لي بدينار، وفيني الدينار عن طريق أن تسخي زرعي، هذا باب الوفاء. أو باب المعاوضة، أقول لك اعتبرني قبضت الدينار واشتريت من عندك هذا الكتاب، فاعطيني الكتاب بدل الدينار اللي هو أرش. بدل يعني شنو؟ معاوضة، صارت معاوضة. ليس الأرش هو الكتاب، لا، الأرش هو الدينار، والدينار اشتريته منك هذا الكتاب. جيد. واستظهر المحقق الثاني، يعني المحقق الكركي رحمه الله، من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعينه منهما، يعني عدم تعين الأرش من النقدين. قلت لك دخلنا بمرحلة جديدة من البحث. استظهر المحقق الكركي رحمه الله من عبائر العلامة والشهيد عليهما الرحمة أنه الأرش لا يشترط أن يكون من النقدين، من الممكن أن يكون شنو الأرش؟ أي شيء له مادة. أنت تريد أرش؟ إيش قد أرشك؟ قدر تقدير يقدروا أهل الاختصاص أنطيك حنطة، أنطيك شعير، أنطيك تمر، أنطيك قماش، أنطيك كتاب. أنت مو تريد التفاوت؟ هذا هم تفاوت، هذا هم تفاوت. بحيث أنت اشتريت من عندي الكتاب بعشرة دنانير ثم تبين معيبا، إيش قد يسوى؟ تسعة. شو تريد من عندي؟ تريد أرش؟ تفضل هذا كتيب، روح اسأل اثنينات البيش بالسوق شو يقولوا لك؟ عشر. إذا العيب راح لو ما راح؟ راح العيب. فمو إلا أعطيك الأرش دينار، أعطيك الأرش كتيب، أعطيك الأرش قلم، أعطيك الأرش خاتم. أما أن لازم أعطيك الأرش نقدين؟ لا، يقول لا دليل. نعم؟ لا لا، إيه؟ أرش. قال: واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعين الأرش منهما من النقدين، حيث حكموا في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز أخذ الأرش منهما، يعني من النقدين. كما تعلمون بيع الصار يعني بيع الذهب والفضة بإشكالين، بمحذورين. المحذور الأول خاف يصير ربا، لأن الذهب بالذهب كلاهما موزون وكلاهما من جنس واحد، فأي زيادة شو تسبب؟ أي زيادة تسبب ربا. الفضة بالفضة نفس الشيء، أما الذهب بالفضة ماكو ربا، شبهة ربا ما أكو. الفضة بالذهب شبهة ربا ما أكو، بس الذهب بالذهب فضة بالفضة كل واحد يرباله. المحذور الثاني شنو؟ بيع الصرف لابد أن يكون القبض، وين القبض؟ في المجلس. القبض في المجلس، إذا القبض خارج المجلس البيع باطل. لما اشتري من عندك ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة، فضة بذهب، لازم التقابض وين؟ بالمجلس. هاي من شروط صحة بيع الصرف. فإذا وقع بيني وبينك بيع صرف، بعتك فضة بذهب، تبين الذهب معيب، إذا الذهب معيب شو استحق أنا؟ لو الرد لو الأرش. الأرش مرت الطينية بالمجلس ومرت الطينية بعد ذلك خارج المجلس. إذا رأسا بعتك هذا الذهب بهذه الفضة ورأسا أنت فحصت الذهب لقيته معيب، قلت لي هذا معيب الطين الفارق، قضيتك الفارق رأسا بالمجلس، ماكو إشكال، إشكال ماكو، لأن ذهب الفضة ماكو ربا وتم التقابض التام في المجلس وماكو شبهة التقابض خارج المجلس. هاي المسألة واضحة. المشكلة وين؟ المشكلة أعطيك الذهب وآخذ الفضة، أنت تروح المجلس انحل إذا كان من حقك الأرش تجيني ثاني يوم بعد انفضاض المجلس تريد من عندي أرش يعني التكملة، وتبين تبين أنت منطيني أكثر منين للاستحقاق، تريد من عندي شنو؟ تريد من عندي أرش، هذا الأرش وين راح أسلم لك إياه بعد انفضاض المجلس؟ قالوا إن كان الأرش هم نقد هم صرف راح يصير بعض ما يستحقه المشتري، بعض ما يستحقه المشتري، وين وقع القبض؟ خارج من؟ خارج المجلس. صار إشكال. فالحل شنو الحل؟ لا تنقي الأرش ذهب وفضة حتى لا يصير قبض صرف خارج المجلس. شاش انطي، قال انطي كتاب، انطي حنطة، انطي شعير. عليكم السلام. كي نتخلص منين؟ نتخلص من مسألة القبض خارج المجلس. هاي العبارة ماذا فهم منها المحقق الكركي رحمه الله؟ قال إذن معناها إن معناها أن الأرش مو بالضرورة شي يصير من النقدين، بدليل في بعض الأحيان الفقهاء قالوا يجوز أن تنطي غير النقدين، وما جاز في الصرف جاز في غيره. ما له خصوصية الصرف، الصرف خصوصيته حتى لا يقع إشكال. إذن بالأصل مسألة أنني أدفع الأرش من غير النقدين في الجملة يصير لو ما يصير؟ يصير، وهذا هو المطلوب إثباته. لذلك قال: واستظهر المحقق الكركي رحمه الله من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس ماذا استظهر؟ عدم تعينه، يعني عدم تعين الأرش منهما يعني من النقدين، حيث حكموا في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين الذهب والفضة بعد التفرق جاز أخذ الأرش. منين نأخذ الأرش؟ قال من غير النقدين، ولم يجز أخذ الأرش منهما يعني من النقدين. ليش؟ لأن أخذ الأرش من النقدين خارج المجلس إيش يعتبر؟ بيع صرف خارج المجلس وهو باطل. فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين. المحقق الكركي رحمه الله يقول أنا أستغرب قبول العلامة والشهيد عليكم السلام، أستغرب قبول العلامة والشهيد عليهما الرحمة والرضوان إلى مسألة التحول من النقدين المن إلى البدن. يقول لماذا؟ قال لأن كما قال قبل قليل، لأن أصل الضمانات بمن؟ أصل الضمانات بالنقدين. قال فكيف الحق الثابت؟ الأرش شنو؟ ضمان وزيادة، لأنه حق ثابت. أنا انطيتك 10 أنت انطيتني 9، انطيتك 10 دنانير أنت انطيتني ما قيمته 9، هذا الحق ثابت أو مو ثابت؟ ثابت. قال فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما؟ ما قبل. ويمكن رفع هذا الإشكال، يا إشكال ما أشكله المحقق الكركي حسب فهمه حسب استظهاره ما أشكله على العلامة والشهيد، قال بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة، والثابت هنا ليس مالا في الذمة. شوف الالتفات، يقول له بالله عيد علي الجملة هاي. شنو الجملة؟ أن الأصل في الضمان ضمان من؟ النقدين. قال له أحسنت، الأصل في الضمان هو ضمان النقدين، بس هذا يا ضمان في الضمانات الثابتة، في الضمانات الثابتة. أما بالنسبة إلى ضمان ترى مو ضمان ثابت. ليش؟ لأن الأرش ليس بمتعين. أكو حل ثاني. شنو الحل الثاني؟ رد رجع للكتاب وخذ دفلوس خلص. فالأرش ليس ضمانا ثابتا، مو مثل ما أنت تأخذ من عندي كتاب ويتلف. ما عندنا حل إلا شنو؟ أنك ضامن علما، ضامن الكتاب. أما بالنسبة إلى الأرش ليس ضمان ثابت، لأن إلى بديل. شنو هو البديل؟ هو فسخ العقد، فسخ العقد. فالأرش ليس ضمانا ثابتا، وإنما له بديل وهو فسخ العقد. فلا تقيس، لا تقيس الأرش بالضمانات الثابتة كي تحدد بأن الأرش لابد أن يقدر بمن؟ بالنقدين، بالدينار والدرهم. فقال بأن المضمون بالنقدين هي الأموال المتعينة المستقرة، والثابت هنا ليس مالا في الذمة، مو مال في الذمة الثابت هنا، وإنما الثابت هنا مجرد غرامة لها بديل وهو الفسخ. وإلا يعني وإن كان الأرش هو مال ثابت في الذمة كالدين، شلون أنا أطلبك مال ثابت في الذمة؟ بطل البيع فيما قابله من الصحيح. ليش بطل البيع؟ لأن إيش راح يصير عندنا؟ كما ذكرت قبل قليل راح يصير قبض. وين قبض؟ خارج المجلس. إذا أشوف أنت إذا تحكم بأن الأرش هو ماذا؟ إذا تحكم بأن الأرش هو جزء من الثمن، فمعناه أنت بعت وقبضت بعض الثمن في المجلس، وبعض الثمن وين قبضته؟ خارج المجلس. فالثمن الذي قبضته داخل المجلس ما يقابله لك، وأما الذي قبض خارج المجلس فلا يصح. يعني راح يصير تبعض الصفقة عندنا، تبعض الصفقة. يعني بعت لك مثلا، بعت لك أنا 10 مثاقيل من الذهب، 10 مثلا، راح أسويه مثال، بعتك 10 مثاقيل من الذهب ب100 مثقال من الفضة، بعتك 10 مثاقيل من الذهب ب100 مثقال من الفضة. رحت أنت فحصت الذهب لقيته معيب، لبن لقيت الذهب معيب ايش تحتاج؟ تحتاج اضافه من الفضه، اعطيك فضه اضافيه. هاي الفضه الاضافيه ايش تعتبرها؟ جزء من الثمن. فاذا اعطيتك اياها خارج المجلس معناها شنو؟ معناها معناها 10 مثاقيل من الذهب، بعضها 9 مثاقيل. شنو 9 مثاقيل؟ بيع صحيح، لأن يقابلها 100 مثقال من الفضة. وصار القبض وين القبض؟ بالمجلس. أما هذا المثقال اللي أنت تريد بديل عنه، شنو بديل عنه تريد؟ كذا مثقال من الفضة. إيش وقت أنا سلمتك الفضة؟ خارج المجلس. هذا المقدار ما يصح بيعه، لأنه بيع صرف والتقابض خارج المجلس. لعدم وصول عوضه قبل التفرق، وإنما يعني وإنما الأرش، الأرش مو ثمن، الأرش مو دين ثابت، الأرش مو مضمون، وإنما هو حق، حق لو أعمله. يعني شنو لو أعمله؟ يعني إذا اختارت الأرش وما اختارت الفسخ، لو أعمله جاز له مطالبة المال. زين، وإذا ما عملته قلت أريد أفسخ، إذا قلت أريد أفسخ أكو أرش؟ لا. وأكو حل ثالث. شنو الحل الثالث؟ أمضي البيع وأسقط الأرش، ما أريده، مو إلي حق، هذا حق سقط، أقبل بالكتاب المعيب بلا أرش. هم يصير. فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداء ورضي به الآخر، فالمختار نفس الأرش. يقول زين، إذا هو هذا قال أدفع لك الأرش بس ما أعطيك يا دينار ودرهم، أعطيك يا حنطة وشعير، والآخر قبل، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ أكو
مشكلة في البين تراضي لا مشكلة. فالمختار نفس الأرش المتفق عليه بينهما ولا عوض عنه. نعم للآخر الامتناع منه، يعني معناها الأرش إذا بدل من النقدين المن الحنطة والشعير لابد أن يقبل الطرفان، بس أصل التبديل في الجملة مع قبول الطرفين أصل التبديل يصير لو ما يصير يصير، خلافا لمن قال مستحيل لا يمكن ذلك لعدم تعينه عليه النقدين ما معينة، كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ، كما أن لذي الخيار أن يطالب بمن بالنقدين كذلك له حق أن يطالب بغيرهما. بس شوف شوف الذي له الخيار إن طالب بالنقدين الآخر لازم يلتزم، ومن له الخيار إذا طالب بغير النقدين الآخر له حق الاختيار. يعني أنا مو لي خيار يا بش قد خيارك، أقول أريد دينار لازم يعطيني دينار، بس إذا قلت له أريد كتاب يكون هو يقبل يكون هو يرضى. واضح الفكرة؟ إذا طالبت بالنقد يجب أن يلتزم لأن الأصل في الضمانات النقد، إذا طالبت بغير النقد لازم يرضى، يعني من حقه يقول لا ما أعطيك كتاب أعطيك دينار. فإذا النقد هو المفروض هو الأول، وأما البديل عن النقد فلا بد أن يتراضى الطرفان عليه، إذا تراضى عليه الطرفان ما عندنا مشكلة، بشرط بشرط أن لا تقع ماذا؟ أن لا تقع شبهة ربا، شبهة الربا إذا وقعت تصير عندنا مشكلة. فلذلك لابد أن نراجع مسألة الربا ومسألة القبض في المجلس في بيع الصرف كي ندفع أي إشكال مستقبلي حول المعاملة. ثم قال رحمه الله وبالجملة وبالجملة فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة، ما عندي شيء ثابت في الذمة. ليش؟ لأن الأرش في واقع الحال هو مو أنا مداينك فلوس وكون تدفع لياهن ولا ماخذ من عندي شيء ولازم تدفع لياه. الأرش ليس ضمان ثابت، وإنما الأرش هو ماذا؟ تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، وليس هو الحل الوحيد لاسترجاع حقي. استرجاع حقي قد يكون بالأرش وقد يكون بالفسخ والرد. وبالجملة فليس هناك شيء معين ثابت في الذمة إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار. دفع النقدين مفروغ من عدة، أما دفع غير النقدين جائز إلا أنه بحاجة إلى التراضي، إلا أنه بحاجة إلى التراضي، ويكون نفس الأرش بخلاف دفع النقدين، فإنه إذا اختير غيرهما لم يتعين للأرشية. طبعا هاي العبارة الشيخ فتاح الشهيدي رحمه الله الذي شرح المكاسب يقول هاي العبارة هالشكل تقرأ، اللي عدة طبعا محققة موجود، يقول فإنه إذا اختير أحدهما يتعين للأرشية مو لا يتعين، يقول هاي لا زائدة يتعين للأرشية. واضح الفكرة؟ مو لم يتعين يتعين للأرشية. جيد، بقي عندنا شيء، الشيء ما هو؟ هل من الممكن أن نتصور أن الأرش يستغرق الثمن؟ يعني الثمن 10 والأرش هم 10 يصير؟ الثمن 10 والأرش 10، بعد إذا انطيتني أرش رجعت الثمن كله، هذا ممكن تصور أو غير ممكن تصور؟ لأن في شنو؟ في أحكام شرعية قال ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش وهو الفارق بين الصحيح والمعيب أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا علما لبعض الثمن. يعني إذا الثمن 10 الأرش قد يصير دينار 2 5 7 لسه هذا معقول. فإذا اشتريت منك كتابا ب10 ثم بان الكتاب تالف يسوى 8 إيش قد الأرش دينارين كلش الكتاب تعبان يسوى 3 دنانير مو 10 3 دنانير إيش قد الأرش 7 دنانير هذا متصور أو غير متصور؟ نعم. أما أن الكتاب ب10 والأرش 10 هذا شو تقول فيه؟ يقول هذا غير متصور. بعدين راح نجيب صورة إلى. قال ولا يعقل أن يكون الأرش مستغرقا له المن للثمن. أرش يستغرق الثمن يعني الثمن 10 دنانير والأرش أيضا ب10 دنانير يقول هذا ما متصور. لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه. يعني أنت لما بعت لي الشيء ب10 ثم تبين معيبا عيبا تاما بحيث الأرش ما تشقد الأرش 10 معناها ايش بعت لي أنت؟ لا قيمة له شيء ما له قيمة. كمن باعني بيضا وتبين البيض معيب بعيب الفساد. البيض الفاسد اكو واحد يستعمله؟ اكو واحد يحتاجه؟ اكو واحد ينتفع بالبيض الفاسد؟ لا ينتفع به. فبعت لي 10 بيضات ب10 دراهم جيت البيضة الأولى فاسدة الثانية الثالثة 10 بيضات بيض معيب. هذا البيض المعيب ايش قد أرشه؟ هم 10 دنانير. هذا شو معناها؟ معناها البيع فاسد. البيع بالأصل فاسد لأنك اشتريت بيضا فاسدا والبيض الفاسد ليس له قيمة. إذا المسألة مو مسألة أرش أدفع لك 10 دنانير أرش البيض، لا، أرجع لك الثمن لأن البيع فاسد، البيع باطل. اشتريت مني لا شيء وأنا بعتك لا شيء، فإن البيض الفاسد لا شيء، ما له قيمة. أما بالنسبة إلى الما أدري البطيخ والرقي إذا كان أبيض مو أحمر تبقى له قيمة وإن كانت ضئيلة بس تبقى له قيمة، مو مثل البيض الفاسد. البيض الفاسد ما له قيمة. الجوز الفاسد ما له قيمة، تفتح الجوزة تلقاها فارغة ما له قيمة. أما البطيخ لا، تصير له قيمة حتى لو كان بي مر. بعض البطيخ مر يصير طول الحيوانات. أو هذا الرقي إذا كان مثلا أبيض يعصروه ويشربوه كعصير إلى قيمة جزئية، بس البيض الفاسد لا. فقال ولا يعقل أن يكون مستغرقا له لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه، وإلا وإذا كان لا يبذل بأزاء شيء من المال وإلا فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط حتى لو دينار. بيشتري ب10 وعيبة كثير، أرشة 9 هو بيش يبقى ثمنه دينار. أما 0 معناها البيع فاسد. فماذا تقول؟ قال من الممكن أن نتصور. هذا درس باكر إن شاء الله عز وجل. قال من الممكن أن نتصور الأرش يساوي الثمن. شلون؟ غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.